بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أخذنا هذه الآية كاملة وذكرنا في الدرس الماضي أن قوله جل وعلا إن أراد النبي أن يستنكحها بمعنى إيش؟ ينكحها، يستنكحها بمعنى ينكحها، وليس بمعنى أنه يطلب منها النكاح، لأنها هي التي عرضت نفسها وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فبمعنى إن أراد النبي أن ينكحها، يعني شبيه بقوله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ما معناها تختانون؟ يعني تخونون، تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم. هذه في تحريم الأكل والشرب والجماع ليالي رمضان، إذا نام الإنسان، كان في أول الأمر إذا نام الإنسان بعد العشاء فإنه يحرم عليه الطعام والشرب حتى لو نام قبل العشاء. فدخل عمر على امرأته يريدها فقالت إني نمت، فظن أنها تتعلل لأن لا تريد الجماع فجامعها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، صارت سببا في إباحة النكاح والأكل والشرب في ليالي رمضان. علم الله أنكم كنتم تختانون أي تخونون أنفسكم، لأنها كانت نائمة بالفعل، ولكن عمر رضي الله عنه تساهل في هذا يعني لرغبته في الجماع فجامعها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إذن هذا يعرف من السياق، والأصل فيه ما دخلت الألف والسين والتاء أن الأصل فيه أنه للطلب، الاستسقاء، طلب السوق، الاستئذان، طلب الإذن، لكن السياق يدل على المراد النكاح. ثم قال جل وعلا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذه هي قولان في المراد بهذه الآية. ما المراد؟ القول الأول أن المراد ترجي أي تؤخر من نسائك من شئت، وهذا يدل على عدم وجوب القسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وإلا فكل من كان عنده أكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يعدل بين الزوجات في القسم، في المبيت، في كذلك النفقة، في كل شيء. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل لم يوجب عليه القسم، يعني لو ليلة فلانة لو أراد أن يجعلها لأخرى فلا حرج عليه، هذا من باب التوسعة عليه عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز له أن يعطي زوجة ليلتين مثلا وبعض الزوجات ليلة، يجوز ترجي أي تؤخر، يعني هذه ليلة فلانة تؤخرها وتذهب إلى غيرها، هذا من باب التوسعة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل في المبيت؟ نعم كان يعدل. لماذا يعدل وهو لم يجب عليه؟ ولا يجب عليه من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعدل. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل أو لا يفضل بعضنا على بعض في القسمة. فبعد نزول هذه الآية، هذا من يعني حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو الأفضل حتى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن واجب على غيره إلا إذا أسقطت إحدى الزوجات ليلتها، فالحق لها، كما فعلت سودة رضي الله عنها لما كبرت وخاشية أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: لو يا رسول الله إني وهبت ليلتي منك لعائشة، فرضي بذلك منها، فصار يقسم العاش ليلتين وللبواقي ليلة الليلة. وهذا يدل على أنه حق للزوجة، القسم حق للزوجة، إذا سقطته سقط. وفي هذا نزل قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، خير من إيش؟ خير من الطلاق. فالصلح أن تقول الزوجة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا تقول أنا أسقط ليلتي وأبقى على ذمتك، لا بأس، يجوز أن تسقط ليلتي، الحق لها، أو أسقطت النفقة أو ما شابه ذلك من حقوقها، هذا معنى الصلح. فسودة رضي الله عنها فعلت هذا لأنها شعرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يهم بطلاقها، لأنها كبرت في السن وصار يعني لا يرغب فراشها، فخشية أن يطلقها فأسقطت ليلة جعلتها لعائشة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، إذا أسقطت إحدى الزوجات ليلتها، هذا يعني الزوجة التي بتسقط ليلتها إما أن تقول أنت في حل من القسمة لي إسقاط فقط، فعنده أربع، واحد أسقط ليلتها يقسم بين الثلاث ليلة الليلة ويدور على الثلاث، لكن لو قالت الرابعة وهبت ليلتي لفلانة هل يجوز أن يبقى عند فلان ليلتين ثم ليلة وليلة؟ نقول لا بأس. هذا الذي فعلته سودة رضي الله عنها، بعض العلماء قال لا، إذا أسقطت حتى لو قالت وهبت ليلتي لفلانة فإنها ليس لها ذلك، هي تملك ليلتها فقط لكن لا تملك أن تعطي أحد الزوجات، يعني إذا فعلت ذلك صار يبيت عندها هذه الزوجة ليلتين والبواقي ليلة الليلة، فإذا صار في تفضيل لإحدى الزوجات على الأخرى، وهذه لا تملك التفضيل، تملك ماذا؟ الإسقاط، هذا حقها تسقطه، لكن ما لها أن تقول وهبت ليلة فلان، لكن قصة سودة دليل على الجواز، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم عائشة ليلتين قبل من سودة ويعني أتم ما قالت، فصار لعائشة ليلتان ولكل زوجة الليلة. هذا هو القول الصحيح والموافق لقصة سودة رضي الله عنها، لأنه حق لها فتهبه، تهبه كما لو وهبت مالا أو ما شابه ذلك، فحق لها وهبته لإحدى ضراتها فلا مال من ذلك. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقسم عائشة ليلتين ولكل زوجة الليلة. إذا هذا هو القول الأول، ترجي أي تؤخر من تشاء منهن أي من زوجاتك، تؤخر من تشاء وتؤوي إليك، تؤوي يعني تقرب، يعني تقرب من ليس لها ليلة تجعلها لها، وتؤخر صاحبة الليلة، هذا جائز للنبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن المراد بمن يرجع ويؤوي هن الواهبات، أن الآية نزلت في الواهبات لأنها جاءت بعد آية الواهبات، وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح، ثم قال ترجي من تشاء. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هذه في الواهبات، يعني أنه له أن يقبل الهبة فيؤوي الواهبة تكون زوجة بدون مهر، وله أن يرجعها أي يؤخرها، يعني له أن يقبل وله أن لا يقبل، فلا تلزم الهبة. والصحيح أنها لا مانع تكون في الأمرين، لأن ما في تعارض ولا يتحتمل الأمرين فلا ولا تعارض بينهما، فتحمل على الجميع. ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن، هذا يؤيد القول الأول، ذلك أدنى أي أقرب أن تقر أعينهن. مش علاقة جواز أو إسقاط وجوب العدل بالرضا، واضحة العلاقة، واضحة أن المرأة إذا علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يترك هذه الليلة ويذهب إلى غيرها ثم جعل لها ليلة فإنها تفرح بذلك وترضى. يعني تقول حتى لو رأت أنه يحب عائشة مثلا أكثر منها ويحب زينب أكثر منها فتقول الحمد لله صحيح يحب عائشة أكثر لكن أعطاني ليلة ولو شاء لا أسقطها أو تركني في ليلة ذهب إلى أخرى. فإذا أتى إليها وهي تعرف أنه يحب غيرها أكثر منها وأعطاها ليلة فإنها ستتعز وتفرح ولا يكون في نفسها شيء من محبته لغيرها أكثر منها. وهذا واضح ويؤيد القول الأول ذلك أدنى أي أقرب أن تقر أعينهن. القرار يعني مأخوذ من يعني الرضا بالشيء. إذا رضي بالشيء قرت عينه أي ثبتت عليه ولم تذهب إلى غيره. وأيضا في قول ثاني أنه مأخوذ من البرد القر هو البرد فيقولون دمعة الفرح باردة دمعة الحزن حارة. تقر يعني تقر عينا بهذا الشيء أي تفرح به. كلها متقاربة كلها تدل على الفرح. كمعنى الأول أنه من استقرار النظر وعدم النظر إلى غيره لقوة الرضا به. والأمر الثاني أنه من البرد أن العين باردة لرضاها بهذا الأمر. ذلك أن تقر أعينهن ولا يحزن. على ماذا؟ على المحبة. المحبة تظهر الشخص مهما حاول أن يخفي فإنه لا يستطيع. لا بد أن تظهر أثار المحبة على الشخص. هذا شيء لا يستطيع إنسان يتحكم فيه. وهذا هو الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن لو أنه يعني جار بالفعل بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأثم. يعني لو أن شخصا له زوجتان ومال إلى أحدهن مال وعيد الوارد فيه جاء في السنن بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه ساقط. يعني مثل مشلول شقه ساقط يعني معناه أنه مسترخي كأنه مشلول اليد إذا شلت صار ممنا سقط طاحت في الأرض لا سقطت يعني استرخت صار منظرها مشوه ولا يستطيع أن يحركها. فهذا تشويه المنظر وعدم انتفاع بالعضو وهذا وعيد شديد. فالواجب على من كان عنده زوجتان أو أكثر العدل فيما يستطيع. لكن هل العدل هو بمعنى المساواة ولا في فرق؟ في فرق. بعض الناس ما يفرق بين العدل والمساواة. الواجب في الشريعة أي الاثنين؟ العدل. أما المساواة فإنها لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. والمساواة ليست عدلا. يعني إنسان عنده زوجة عندها 4 أولاد والأخرى ما عندها شيء جديدة. هذه عندها 4 أولاد يأخذ لها بيت مثلا 4 غرف والثانية كم حاجتها؟ غرفتان أو 3. مثلا استأجر الشقة 4 غرف الأولى لأن عندها 4 أولاد وهذه جديدة استأجر لها 2 أو 3. هذه 4 أغلى من هذه. هل هو بهذا الفعل يعتبر جائرا ولا لا؟ لا ما ظلم. هذا هو العادل. حاجته هذه أكثر من هذه واستأجر لها بيتا أكبر وبسعر أكثر. إذن هذا عادل ما في بأس. لا يجب أن يعني إذا استأجر 4 غرف هنا استأجر 4 غرف هنا. لا هذه احتاجت إلى لباس حاجة لباس اشترى لباس ب1000 ريال مثلا عندها مناسبة زواجها وكذا احتاجت لباس اشترى لها لباس. الثاني يقول أنا يا تشتري لباس يا تعطيني 1000 ريال لأنك أعطيت زوجك الأولى اشتريت لها ب1000 ريال هل يلزمه؟ لا يلزمه لو صار عند الثانية مناسبة كالأولى بعد شهر شهرين أكثر أقل هنا يجب عليه أن يشتري لها كما اشترى للأولى. اشترى يقول 1000 ريال ثم هذه بعد مدة جاءتها مناسبة واشترى لها 500 ريال، هنا نقول أنه ظلم ما عدل، يجب أن يشتري لها يعني قريب من درجة اللباس الذي اشترى للأولى، لأن هذه حاجتها الآن. وهكذا في الأولاد، يعني عنده بنت اشتري لها ذهب 1000 ريال، الولد حاجته ساعة يمكن 500 ريال، إذن العدل يشتري بنت 1000 ريال ذهبا، يعني هذا جرت في العادة، والولد يشتري له ساعة 500 ريال، ولا يقال إنه فضل البنت على الولد، اشترى لها 1000 وهذا اشترى له 500، لا، حاجة هذه حاجة البنت وهذه حاجة الولد، حاجات تختلف، هذا هو العدل، أن يعني ينفق على قدر الحاجة سواء في الزوجات أو في الأولاد، هذا هو العدل. واحد عنده أولاد، زوج الأول، زوج الثاني، زوج الثالث، عنده 4 أبناء ذكور، زوج 3 وتوفي قبل أن يتزوج الرابع، هل يأخذ الرابع من التركة بقدر ما أنفق على 3 ولا لا؟ جواب لا، لأن الأب يجب عليه أن ينفق في حياته، وهذا الولد الأول أدرك وليس عنده كفاية، فيجب على الأب أن ينفق عليه، والتزويج من النفقة لأنهم يتعلقوا العفاف، فأنفق على الأول حاجته والثاني والثالث، الرابع لم تأتي حاجته، ما وصلت، ثم توفى الله قبل أن يأتي زواج الرابع، إذا خاص انتهى الأمر، أنفق في حياته ثم مات، الباقي يكون ميراثا يقسم بين 4 بالتساوي، لأنهم يعني كل مبنى الميت فيقتسم بالتساوي. طيب سيارة، بيشتري واحد سيارة 100,000 والثاني ما أدرك صغير 10 سنين، اشترى لهذا السيارة 100,000 والثاني صغير، ثم توفاه الله قبل أن يحتاج الثاني للسيارة، ما الحال؟ هل السيارة هذه تكون للأول ولا ترجع ميراث؟ الظاهر ترجع ميراث، تكون ميراث، لأن حاجة الأول في تملك السيارة ولا في استعمال السيارة؟ في الاستعمال، فإذا السيارة تبقى على ملك الأب، ويسمح يعني يأذن للابن هذا أن يستعمل السيارة، لأن حاجته في الاستعمال وليس في التملك، اشتراها له اليوم ومات الأب بعد شهر، سيارة جديدة ولا 100,000 أو تنقص قليلا، فالآن الأول أخذ 100,000 من التركة، والثاني ما أخذ شيء، ما أخذ شيئا، إذن هذا ما في عدل. فالذي ينبغي الأب أن يجعل السيارة باسمه حتى إذا مات تكون ميراثا، وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال السيارة تبقى باسم الأب حتى لو مات تكون تركة.
لو شراها ابنه باسم الابن
ما يجوز، يخليه باسم الابن، لماذا؟ لأنه لو مات الابن يقول هذه سيارتي، طيب الأب وهب له السيارة، هل هو بحاجة عين السيارة يسمونها الرقبة ولا بحاجة الانتفاع؟ بحاجة الانتفاع، إذن الواجب على الأب أنه يبيح له الانتفاع فقط، لكن ما يملكه. في السكن أوضح، الأب عنده شقة 1,000,000 وعنده ولدان ابنان، الأول تزوج وأسكنه في هذه الشقة، طيب لو ملكه الشقة قال والله أنت الحين أنت الآن تزوجت هذه الشقة باسمك وهب الأول وتوفى الله الثاني ما تزوج، هل الشقة 1,000,000 تروح الأول؟
لا،
نفس السيارة نفس الشيء، بس هذه عشان سعرها مرتفع تصير واضحة، والأول يمكن تلتبس على بعض الناس يقول سيارة وكذا سعرها يعني أقل من الشقة، سواء في السكن أو في السيارة حاجة الابن في الانتفاع في السكنة مستعمل السيارة وليس في الرقبة، فلا يجوز أن يهبه الرقبة، لماذا؟ لأن لها ثمن كثير والحاجة في الاستعمال فقط. كذلك الفقير، لو كان هناك فقير ويسأل الناس من الزكاة عشان يبني بيت 1,000,000 ريال، هل يعطي من الزكاة؟ والله يا جماعة أنا عمرنا أنا عندي بشتري بيت ولا بعمر سكن ضروري، ويجمع من الناس الزكاة حتى يشتري بيت 1,000,000 ريال، هل يعطون الزكاة؟ لا، لأن الحاجة هو فيش في الانتفاع، يعطى من الزكاة الأجرة، لكن ما يعطى ليشتري بيتا، واضح؟ هذه مسائل يعني قد تخفى على بعض الناس.
طيب لو كان عندك أولاد مثلاً أعطيت بس كل واحد أعطيت مثلاً 50,000 يشتري سيارة بالعدل كلهم يعني ما فيها شيء عادي تكون باسم السيارة.
إيه بس أنت أعطيت الحين الأول كلهم أعطيتهم؟
أي كلهم.
خلاص ما فيها شيء. طيب والبنات؟
البنات أعطيتهم 50 برضو نفس العدد.
خلاص إذا 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 عدل إذا عدل عنده 4 أولاد كلهم يسوقون سيارات وقال كل واحد خذ 50 أو 100 اشتروا سيارات فيها شيء هذه؟ ما في شيء إنه عدل اتق الله وعدين بين أولادكم. لكن في مسألة الأولى إنه اشتراني هذا السيارة وهذا ما اشتراه له صحيح إنه الآن هذا صغير ما يسوق لكن نقول هذا حاجة للانتفاع ليس بالتملك. ليش تملكه؟ لماذا تملكه سيارة 100,000 وليس بحاجة للتملك؟ هذا حاجة للانتفاع. اشتري سيارة باسمك يا أيها الأب وأذن له في قيادتها فقط هذا هو دفع الحاجة.
لو كان صغير من احتاج في حسابه
تحت الحساب ما خالف اللي أعطاه من الصغار ما في بأس. هذا عمره 10 سنين ولا عمره 20 اشترى لابو 20 سيارة 100,000 وضع 100,000 بحساب الصغير والصغير ما يتصرف فيه يعني ما يضيعها هذا عدل ما في شيء. لكن الكلام إذا اشترى للأول والثاني ينتظر حتى يكبر وتوفاه الله قبل أن يشتري للثاني هذه مسألة. ما إذا أعطى الاثنين انت الأمر. إذا هذا هو المراد يعني العدل وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أن هذا قسمي فيما أملك يعني من القسم الذي يستطيع أن يعدل فيه كالقاسم في الليلة أو في النفقة ونحو ذلك. فلا تلومني فيما تملك ولا أملك ما هو. واضح أنه حب القلب لأنه لا يتحكم فيه الإنسان. هذه أمور قلبية لا يستطيع الإنسان يتحكم فيها ولابد أن يظهر. وإذا كل الناس يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة هل يجوز الزوج يصرح بمحبته لإحدى الزوجتين بدون أن يظلم في النفقة والمبيت وكذا ولا ما يجوز أن يصرح؟ لا بأس لو صرح ما في بأس التصريح بالمحبة ما في بأس. في الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في الصحيحين من أحب الناس إليه قال عائشة مع أنه عنده 9 زوجات ما قال والله لا يعني إذا قلت عائشة يحزننا وسبينا حززات وغيره وكذا ما في شيء. إنسان يعبر عما في نفسه لا بأس لكن لو يعني ما أظهره إظهارا تاما مراعاة للزوجة الثانية لا بأس به لكن لو أظهره أو ظهر عليه فلا يحاسب عليه إن شاء الله. ذلك أدنى أن تقر عيوننا ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. يعني لو تأملنا آيات اللي في الأسرة نجد فيها تحذير شديد ومتكرر في آيات البقرة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه والله بما تعملون عليم والله بكل شيء عليم واتقوا الله. وكذلك في سورة الطلاق اتقوا الله اتقوا اتقوا تكررت مرارا وهنا فيه تحذير. لماذا؟ لكثرة الأخطاء والمخالفات في هذا الباب ولا سيما إذا كان عنده أكثر من زوجة فإنه يحصل تفضيل يحصل انحياز يحصل ظلم يحصل كذا لا سيما مع ضعف الإيمان فيكثر الخطأ والخلل والزلل في موضوع الأسرة لأن هذا مترك الحياة وفيه محبة وفيه ربما يصل حد البغض أحد الزوجات أو يقول الله هذه ما تستاهل هذه أخلاقها سيئة وكذا فيحرمها من كذا يحرمها من كذا يعني يعين الشيطان على الظلم لأن هذه تعاملها فيه جفوة وهو ما يحبها أصلا وتلك أجمل وشابة ويحبها فيصعب عليه أن يعدل حتى في الأشياء الظاهرة فيكثر الظلم يكثر الخطأ والسباب وكذا. فالله سبحانه وتعالى يكثر من التذكير والتحذير لأن هذه الأمور سيحاسب عليها العبد وضبط النفس فيها صعب لأنه ترك الحياة تتكرر كل يوم خلاف مثل علاقتك مع زملائك في العمل مثلا الأمر واضح ما في يعني خلطة شديدة كل واحد عارف عمله وكذا ويسهل تعامل حسن بينهم أو جيران مثلا أو كذا تعامل سهل لكن بين الزوجات والزوج والأولاد في البيت هذه معركة الحياة يحصل فيها الكثير من أخطاء والشيطان يدخل ومعركة. فلذلك كثر التذكير بالله عز وجل، لأن التحاكم صعب، صعب التحاكم في ما يعني في مهدور بين الزوجين. لو حصل خطأ راح تشتكي اليوم، طيب وغدا وبعد غد وبعده، لك على الحياة ما مستمرة، فالأخطاء متكررة. ولذلك جاز للمرأة الزوجة تأخذ مال زوجها بدون علمه إذا قصر بالنفقة. ما قال ارفعي أمرك إلى القاضي وليفرض لك النفقة وكذا، صعب. لما جاءت هند تستأذن، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لكن لو أن واحد أقرض شخصا مبلغا من المال ثم أنكره وليس له بينه، ثم وجد له مالا غنما أو كذا ترعى في البر ويطلب 1000 ريال، هل يجوز يأخذ شاة مقابل 1000؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. طيب لماذا اختلفوا في هذا ولم يختلفوا في جواز أخذ الزوجة مال زوجها لوجود النص؟ طيب لماذا جاء النص هنا ولم يأتي هناك؟ لأن مسألة الديون والحقوق سهلة. متى يكون لك دين على شخص وأنت ما أثبته مقصر في عدم الإثبات؟ ثم هذه قضايا نادرة تحصل، عمر مرة مرتين لك دين يضيع ينكره المدين، هذه أمور نادرة وسهلة. لكن بين الزوجين يكثر، هذه أمور تتكرر على الدوام، فيصعب فيها الحسم عن طريق المحاكم والقضاء، ويورث الضغينة والعداوة وكذا. فلذلك كثر فيها التخويف بالله والتذكير والتقوى، الأمر بالتقوى وحل المشاكل فيما بين الزوجين بدون اللجوء إلى المحاكم لتيسير الأمور وصعوبة القضاء في مثل هذه المسائل. ولكن يعني انظر إلى التحذير، والله يعلم ما في قلوبكم، أي من قصد الظلم أو الشيء الذي يقع بدون قصد، لا يستوي هذا وهذا. الله يعلم ما في قلوبكم، يعني احذر أن تبيت نية الظلم والعدوان، لكن لو وقع بدون يعني قصد، زلة في كلمة، زلة في تصرف، فالله عز وجل يعفو ويصفح. لكن يحذر من تعمد الظلم، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما. عليما حكيما فيما يشرع، حكيم يعني أباح التعدد مع أنه في مشاكل لمصالح أكثر، وهذا هو الحكيم اللي يضع الأمور في مواضعها. وانظر إلى القوانين الوضعية التي من وضع البشر ينظرون إلى تعدد الزوجات أنه أمر حسن ولا سيء، ينظرون الأمر سيء وأنه في ظلم للزوجة الأولى، ويضعون شروط قاسية في حده، أنه ما يجوز إلا بشروط 1، 2، 3 وكذا، لازم موافقة الزوجة الأولى، وجود يعني سبب يستدعي كمرض الأولى أو عدم وجود الزوجة الحمل أو يعني شروط تعجيزية، شبه تعجيزية. لماذا لم ينظرون إليه بنظرة قاسية وأنه في ظلم الزوجة وفي مشاكل في كذا، فيقول الأسلم أن يبقى على زوجة واحدة. لكن رب العالمين شرع التعدد إلى 4، مو بثنتين لا، إلى 4، فإنكم ما قابلكم من النساء مثلا أو 3 و4، صحيح في مشاكل وفي يعني حصول ظلم وكذا في بعض الأحيان، لكن المصلحة أكبر. ذلك أشار للحكمة أنه الله يعلم أن هذا فيه مشاكل وفيه ظلم وكذا لابد أن يقع، لكنه حكيم شرعه للحكم والمصالح الأكبر، تكثير النسل، وغالبا النساء أكثر من الرجال، والرجل الله عز وجل قوة يستطيع أن يعف إلى 4 نساء، ففيه يعني حكم يعلمه أن الله سبحانه وتعالى. فلذلك أباح التعدد مع ما فيه في الظاهر من المشاكل. حليما أنا قرأت حكيما، علمه يعني معنى متقارب، عليما حليما، العلم نفس الشيء صح ولا اختار بالآية، لكن نلقى مخرج ثاني. عليما العلم ما هو؟ علم الله المصالح صح ولا لا؟ نفس الشيء نفس الشيء. لكن طيب التنبيه زين ذكره، لا يحل لك النساء من بعد. من بعد هذه يقولون مبني على الضم، ايش معنى ابن عظم؟ من بعده، من بعد ايش؟ من بعده. اذا حذف متعلق بعده يعني تعود عليه فانه يبنى على الضم، يعني من بعده اي بعد ما ذكر. احيانا يذكر من بعد ذلك فتكون معربه من بعدي بالجر، واذا جاءت مبنيه فانه يعود على المعنى وان لم يذكر يكون اوسع. القول عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم الى ان قال لله الامر من قبل، هذا الان ظرف مبني على الضم، من قبل، من قبل ومن بعد. طيب بعد ايش؟ ما ذكر، لكن بعد ايش يعود الى ما ذكر في السياق الذي قبله، اي من بعد غلبت الروم ومن بعد غلب او انتصار الروم فيما بعد. فاذا لم يذكر المتعلق يكون مبني على الضم. لا يحل لك النساء من بعد. هنا نسأل السؤال، شوف احنا فهمنا ما سبق، ولا هل يعني هل مات النبي عليه الصلاة، هل توفي النبي عليه الصلاة والسلام والزواج حلال له او محرم عليه؟ نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني في اخر عمره، هل كان يجوز ان يتزوج عاشرة؟ كان عنده تسع، يجوز يتزوج عاشرة ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يحل لك النساء من بعد، لكن هل منسوخة ولا محكمة؟ أي فيها خلاف بين العلماء، منهم من يأخذ بهذه الآية ويقول هذه الآية محكمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه أن يتزوج، هذه أخذناها في الدرس الماضي، حرم عليه أن يتزوج مكافأة لهن لما اخترنا الله ورسوله، هذا القول. القول الثاني أن هذه الآية منسوخة، حرم عليه ثم أبيح له، أين الناسخ اللي قبلها؟ يعني كل هذا الكلام درس ماضي مراجعة، والناسخة إيش ترجي؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك الأخلاء وبنات عمك وبنات عماتك. الآن من راجح هذا القول؟ حتى الصحابة اختلفوا في هذه الآية. أولاً أنه ما ينبني عليها عمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، هذا أمر خاص بشخصه عليه الصلاة والسلام، وانتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، فلا ينبني عليها عمل في الواقع، هذا واحد. طيب السؤال، الشيء الذي لا ينبني عليه عمل هل تعلمه مطلوب أم أنه من فضول العلم؟ اللي نقول مطلوب، يعني معرفة شرع الله سبحانه وتعالى أمر يتقرب به إلى الله عز وجل، سواء كان هذا الشيء له واقع أم ليس له واقع. حينما تقرأ قوله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، هذه الآية لما تفسرها تقول كان حد الزنا في أول الإسلام هو الإمساك في البيت والتوبيخ والتقريع فأذوهن فأذوهم، وتذكر الحد الأول منسوخ هذا انتهى، لكن هل معرفته وذكره يتعلق في أجر وثواب ولا لا؟ في أجر وثواب، لأن الله عز وجل أبقى الآية في القرآن حتى تعرف الحكم الأول كيف كان ثم الثاني حكمة الله عز وجل في التدرب في التشريع. فأنا أقصد أنه بعض الناس يقول هذه أمور لا ينبني عمل، فلا حاجة لدراستها، لا حاجة لتعلم، ما ينبني عمل. مثلا اليوم في كتاب في الفقه اسمه كتاب العتق، ما يتعلق بعتق الرقيق وكذا وأحكام المبعض وكذا، ومن أعتق شخصا له في عبد، أحكام كثيرة تتعلق بالعتق. اليوم من سنين طويلة هل العبيد موجودون؟ هل في عتق اليوم؟ ما في عتق. طيب إذا النصوص كثيرة، من أعتق شخصا له في عبد، من أعتق رقبته وأعتق الله، أحاديث كثيرة تتعلق بالعتق في الكفارات، كل هذه نتركها. بعض الناس يذهب إلى هذا يقول هذا ما ينبني عمل فلا حاجة لدراسته، مش الفائدة قاعدين تعلمون الناس العتق والرق وكذا وكذا وهو غير موجود؟ إذا عاد درسناها موجودة في الكتب، يعني هذا غير صحيح، هذا تعلم شرع الله عز وجل. الذي جاء في القرآن أو في السنة، فتعلمه تعبد ومعرفة لأحكام الله وشرع الله عز وجل، سواء بنى عليه عمل أم لا. أنت الرجل تدرس أحكام الحيض، وأنت يمكن ما أنت مفتي ولا شيء، لكن تعلم أحكام الحيض، تؤجر على ذلك أم لا؟ تؤجر، وأنت ما تحيض، لكن يمكن تنفع من سألتك من بناتك وأخواتك ومحارمك وتخبرها. لكن بالنسبة للعتق ما في حد يسألك، أنه غير موجود أصلا. نقول مع ذلك تعلمه فيه أجر، ومن معرفة أو دراسة الكتاب والسنة. إذن نقول حتى لو لم يرى عمل، ينبغي أن يتعلم ما جاء في كتاب الله عز وجل ومذكور. فإذا المسألة فيها خلاف، لكن ما الراجح؟ مثلا لو قيل ما الراجح، هل مات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل نسخ تحريم النكاح أم لا؟ نقول الأقرب إيش؟ أنه نسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، فنهاه عن النكاح تكريما لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، لما اخترنا الله ورسوله الدار الآخر، فأكرمهن بذلك، جعلهن أمهات المؤمنين. ثم بعد مدة أباح له النكاح، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج، الله أعلم هل لأنه لا رغبة له أو إكراما لهن، حتى لو جاز له النكاح لم يتزوج إكراما لهن، مثل ما أنه أبيح له عدم العدل ويعدل عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأقرب أن نقول إنه منسوخ، كما ذكر بعض الصحابة رضي الله عنه أنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. ومن يعني ما يرجح هذا أنه جاء في الصحيحين، في رواية في غير الصحيحين، وحسن بن حجر في الخثعمية التي جاءت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا في رواية أنه كان يعني لا مو بالخثعمية، هذه واحدة ثانية كانت جارية، أو جارية يعني امرأة شابة ليست جارية يعني مملوكة، كانت مع أبيها، وكان يعرضها على النبي، يعني يدنيها من النبي عليه الصلاة والسلام وهي كاشفة، قال من أجل أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. ولو واحد بحث الرواية هذه يجدها، يعرف أنها لا بأس، إسناده حسن. فهذا الآن متى؟ في حجة الوداع. حجة الوداع متأخرة ولا لا؟ متأخرة جدا، ما عاش بعدها عليه الصلاة والسلام إلا يمكن شهرين في آخر حياته، وهذا الرجل جاء ابنته كاشفة ويدنيها من النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يعجبه حسنها فيتزوجها طمعا في مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أو قال لا يحل النساء وابعدها وكذا، فما ذكر الإنكار، كان يقره على ما فعل، أنه لو أراد أن يتزوجها فلا مانع من ذلك، هذا هو الأقرب الله. إذن هذا الآية يقول الراجح أنها منسوخة، لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد تخير الزوجات واختيار والله ورسوله الدار الآخر، ولا أن تبدل بهن من أزواج. وذكرنا الفرق بين لا يحل لك النساء ولا أن تبدل، يعني لا يجوز أن تتزوج عليهن مع إبقائهن، ولا يجوز أن تطلق إحداهن تتزوج غيرها. فإن قال قائل إنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة، كيف طلق حفصة مع أن الله عز وجل نهاه عن الطلاق؟ قال بعض العلماء أنه لعله قبل ذلك، قبل هذه الآية، ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني من في النفي تفيد إيش؟ التأكيد، من أزواج يعني أي أزواج ولو واحدة، ولو أعجبك حسنهن. هذا يدل على أن الزواج من أجل الحسن لا بأس به ولا ما يجوز؟ لا بأس به. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، هل في نهي أو هل يفهم منه النهي عن طلب الجمال ولا ما يلزم؟ ما يلزم. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسنها، ولحسنها ولمالها، لمالها وحسنها وحسبها ولدينها. ذكر أربعة مطالب ترغب في أو أم أربعة ترغب في نكاح المرأة، قال فاظفر بذات الدين. لكن هل قال لا تنكح الجميلة؟ لا. حديث لا إياكم وخضراء الدماء، هذا مشهور عند كثير من العامة، خضراء الدماء يعني الخضراء الجميلة، والدماء يعني المنبت السوء، إشارة إلى التربة السيئة. وفسر في الحديث قال هي المرأة في الحسنة في منبت السوء. الجواب عن وجهين، أول شيء نقول هذا الحديث لا يصح، ضعيف. الأمر الثاني لو صح الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى عن الجمال مطلقا، وإنما عن جمال خاص، جمال الخبيثات في الدين. وهذا صحيح، حتى الحديث حتى لو ضعفنا الحديث، الجميلة السيئة في الخلق والدين هذه يشرع نكاحها ولا ما يشرع؟ هذه هي قاسمة الظهر، امرأة جميلة جدا في بياض في الجسم في الشكل، لكنها امرأة قليلة الدين وسيئة الخلق، هذه وش أثرها على الزوج؟ يمكن أن ينحرف عن ديني بكلية بسبب هذه المرأة يتعلق بها وهي امرأة خبيثة، هذه حالة معينة. إذا نقول الآية فيها إقرار على طلب الحسن. من المرأة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جمالها؟ مرت معنا قريبا، واحدة تزوجها لجمالها، من هي؟
زينب
بأمر الله، الله اللي زوجها. نسيته؟ جويرية، ذكرنا الدرس الماضي أنها كانت امرأة ملاحة، تقول عائشة تأخذها العين، يعني تأخذ أي واحد يشوفها يعجب بها رضي الله عنه وارضاه. فقامت على باب النبي عليه الصلاة والسلام لتسأله في كتابتها، تذكرون الحديث، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام سألته قالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث، وأيضا فيها نسب رفيع أنها ابنة سيد بن المصطلق الحارث، أنا جويرية بنت الحارث وكان مني ما قد علمت وقعت في سهم ثابت بن قيس وكثبت على نفسي فأتيتك تعينني، فعرض عليها الزواج عليه الصلاة والسلام فوافقت فتزوجها. لا بأس. صفية أيضا لما رآها تزوجها، كانت جميلة صفية، قال جاء دحية الكلب قال يا رسول الله أعطني جارية، فقال خذ جارية، فذهب وأخذ صفية رضي الله عنها. فجاء رجل قال يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت صفية بنت حيي سيد الأوس السيدة بني قريضة أو قريضة والنظير، قال أدعو بها، فدعاه بها يعني رجع دحية ومعه صفية، خذه وراح لكن رجع، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذ جارية غيرها، فتركها وخذ جارية غيرها واعتق النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، لأن جمعت بين الجمال وبين النسب الرفيع، وفي مصلحة وهي لتألف اليهود أنهم صاروا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اليهود قوم حسات خبثة ما أثر فيه، لكن بني المصطلق أسلم واعتق كثير منهم لأنه ما عندهم الحسد، لكن اليهود لا، قلوبهم قد أكلها الحسد فلا يقبلون أي شيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لو آمن بي عشرة من يهود لا آمنت يهود، عشرة من العلماء الكبار لو أسلموا لا أسلم اليهود كلهم، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء.
سمعت من حجر الأسقلاني كره ذكر أن يكره الزوج من امرأة بهذا الحسن،
يعني هذا
إذا كانت
لا يعني لازم نقيده إذا كانت قليلة الدين أو سيئة الخلق، هذا هنا الموت، هنا المشكلة. لكن واحدة جميلة وصوامة قوامة أو على الأقل طيبة أخلاقها حسنة وامرأة محافظة وحافظة لعرضها ودينها وأخذ جميلة، هذه فيها خير ولا شر؟ فيها خير، لأنها تخلات عفو تقصر نظره، إلا لو كان في خبثه، اللي فيه خبث لو تزوج نساء الدنيا ما اكتفى، لكن إنسان يتق الله وتزوج امرأة جميلة وقرت عينه بها خلاص هذه تعينه على العفاف ما يلتفت يمين ولا يسار. فالجمال مطلب لكنه مطلب فيه خطورة، يعني ما تدري على المرأة يمكن يظهر فيها خير وصلاح لكن في الباطن فيها شيء من السوء، يعني فإنسان لا يستطيع أن يطلقها فيما بعد، فكل ما طلبت يلبي لها يخاف أن تفارقها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن تفارقه عائشة رضي الله عنها لما جاء نزلت آية التأخير قال لا تعجلي حتى تستعمري أبويك، خاف أنها صغيرة في السن يمكن تتعجل في اختيار، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف أن عائشة تتركه كيف بغيره؟ يعني إنسان ما يلام، إنسان ضعيف خصوصا في النساء، خلق الإنسان ضعيفا قال الحسن رحمه الله أي في أمر النساء، تجد إنسان رجل شجاع شام كريم قوي ذكي عاقل لكنه في النساء ضعيف جدا، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب أي عقل، في رواية للرجل الحازم من إحداكم، إنسان تجده في المجالس في المجامع من كبار الرجال شهم وشجاع لكن دخل البيت تجد ضعيف أمام زوجته، يعني أنا يحبها ويخاف أن تفارقه فيطاوعها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر يعني لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام العمرة في الأول يعني ما رأى هذا قال يكفيك طوافك بالبيت والصفاء لحجك عمرة، يعني ما حاجة، كان يريد السفر فأصر لحت، فقال يا عبدالله فأعملها من التنعيم وافقها. قال جابر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا يطاوعها فيما لا إثم فيه، أو قريب من هذا اللفظ رواه مسلم يطاوعها. وتعرفون قصة العقد لما سقط عقدها حبس الناس يوم وليلة وهم ليسوا على ما، فأبو بكر جاء وبدأ يطعن عائشة في خاصرته رضي الله عنه يقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء ويطعن في خاصرته، والنبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذها، فلما أصبح الناس ولا ماء نزلت آية التيمم، قال السيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطاوعه، يعني حبس الجيش كله من أجل إيش؟ عقد عائشة، يعني الناس بيتكلمون، يعني جيش كامل يحبس وما عندهم ما علشان يبحث عن عقد عائشة، لو فعله شخص غير النبي عليه الصلاة والسلام لا كلوه في الملامة ويمكن خصموه. فلما بعثت البعير وجدت العقد تحته، كان تحت البعير، فإذا يعني في خطورة الجمال، يعني سلاح ذو حدين، قد يكون خيرا فيه خير كثير قد يكون وبالا على الشخص، لذلك يركز على الدين، وما جاء جمال مع الدين فنور على النور، وإذا كان الجمال وحده فهو محل خطر. إذن الآية فيها إقرار لطلب الحسن ما في مانع، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، يعني لما حرم عليه النكاح لم يحرم عليه ملك اليمين، يعني أمره سهل ما لها قسمة ولا يعني ما لها ليلة ولا يجب العدل، وكان الله على كل شيء رقيبا. هذا يعيدنا إلى الكلام الأول أنه في أمور النساء يكثر التخويف ولا يعني الأمر بالتقوى والحذر والذكر العلم، شوف الآن رقيبة يعني رقيب يراقب جميع التصرفات، فإياك أن تفعل شيئا لا يرضي الله فاعلم أنه يراقبك في كل صغيرة وكبيرة. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. ما سبب نزول هذه الآية؟ نهي عن دخول بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أطالوا الجلوس في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب كما ثبت في الصحيحين، لما تزوج زينب وضع لهم طعاما فدخلوا وأكلوا، زينب وين كانت جالسة؟ في نفس الغرفة اللي فيها الضيوف، هذا قبل الحجاب، كانت مولية وجهها إلى الجدار يعني ظهرها إلى الرجال، النبي عليه الصلاة والسلام بيته غرفة واحدة فقط، يعني ما في غرف، فيها غرفة واحدة وحجرة يعني حوش صغير فقط، هذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، كل زوجة لها حجرة يعني بيت سمونه، والحوش سمونه حجرة لأنه محجر، هذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عزمهم في بيت زينب كان الطعام موضوع في نفس الغرفة، وزينب موجودة في طرف الحجرة أو الغرفة وجهها إلى الجدار مستحية حياء من الرجال وهم خلفها، يعني ولتهم ظهرها، فأكلوا حيسا، كان طعامه حيسا، في رواية أنه خبز ولحم. المهم أنهم جلسوا، بعد الأكل ماذا فعلوا؟ جلسوا عاد على عادة الناس، شبعوا ارتاحوا وجلسوا يتحدثون، غفلوا عن أذية النبي عليه الصلاة والسلام فأطالوا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أظهر لهم أنه سيقوم من أجل إيش؟ أن ينتبهوا ويخرجوا. خرج بعضهم، بقي ثلاثة ما انتبهوا ولم يقصدوا، بلا شك لم يقصدوا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. لما أطالوا استحيا أن يقولوا اخرجوا، لأن هذا ليس من يعني الكرم وكذا وكرم الضيف، فخرج ودار على نسائه الثمان يسلم على كل واحدة لكن ما يطيل، يسلم عليها وكذا وينتقل للثاني. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ومن حسن خلق أزواجه أنه الآن عريس أو عروس ويسلم على النساء. في الغالب أنه ليلة العرس النساء هو ينساهن، وهن يكن في حسرة وفي ضنك وكذا، يمكن يطردن ولو جاءهن، لكن الأمر يختلف. كل واحدة يسلم عليها وترد عليه وتحدث معها وكذا، يطيب قلبها، ثم ينتقل الثاني والثالثة حتى دار على نساء كلهن، ثم رجع ودخل. فلما دخل شعروا أنهم ثقلوا عليه، انتبهوا فقاموا وخرجوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذا الأمر الأول، لا تدخلوا بلا إذن. النبي عليه الصلاة والسلام محبوب، كل يحب أن يجالسه ويبقى معه، فهذا الأمر هو لا تدخل إلا بإذن، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وش معنى إناه؟ أي نضجه، يعني آنى أو أي حان موعد أكل الطعام، لأن الطعام يطبخ، يمكن يطبخ ساعة أو أكثر وأقل. فإذا لا تدخلوا إلا إذا استوى الطعام، حتى يكون الوقت قصيرا. لكن لو دخل من أول ما أوقد على الطعام يمكن يبقى ساعة ساعتين، كان طعام لحما تجد وقت. ما يدخلون غرفة، حتى غرفة ما يدخلون. إذا الآداب الآن نأخذها واحد واحد. أول شيء النهي إيش؟ الدخول بدون إذن، هذا واحد. طيب إذن المجامل يعتبر إذن ولا لا؟ وأنت ماشي مع واحد وصل بيته قال لك تفضل، يجوز تدخل وتأكل عنده ولا ما يجوز؟ إذا كانت يغلب على الظن أنه حرجا فلا يجوز. هذه نبه عليه بعض العلماء، قال الإذن الذي يبيح الدخول والأكل هو أن يكون لطيب نفس. استدلوا بحديث رواه أحمد، حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وجرت العادة بين الناس كلهم في الغالب إلا ما ندر المجاملة. تفضل يا أخي، واحد شفت عليه ساعة جميلة، قلت ما شاء الله ساعتك حلوة فلان، قال جتك تراها فداك قدام وجهك، تأخذها ولا تأخذها؟ ما يجوز تأخذها، لا يجوز لك أخذها، لأن هذا غالب ما يكون من باب الحياة والمجاملة، فلا يجوز أن تأخذها، لابد أن يكون بطيب نفس. هذا الأدب الثاني، أولاً الإذن، أن يكون إذناً تعلم بالقرينة أنه من طيب نفس. الأمر الثاني، حتى لو قيل لك ادخل والطعام بقي عليه وقت طويل فلا تدخل، لا تدخل حتى يكون الطعام حاضراً، يعني معد وجاهز أو قريب من التقديم حتى يكون وقت قصيراً. لا تدخل بيوت النبي إلا يدركم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني لا تدخل إلا بدعوة، والدعوة تكون ابتداء، ما تكون مجاملة، لا تكون ابتداء، يدعوك هو من نفسه على طعام، والغالب أنه سيدعوك إلى طعام قد أعده. الإنسان لا يمكن يدعو الناس وما عنده شيء، فيكون قد أعد الطعام. في هذه الصورة دعوة وطعام حاضر، هذا الذي يجوز الدخول لأنه لا أذية فيه. الأدب الثالث، فإذا طعمتم فانتشروا، يمكن أنه يدخل بدعوة وطعام حاضر لكنه يطيل البقاء، ويستحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له يعني اخرج. فهذه هي الأداب، دعوة الطعام حاضر لا يطيل الحديث بعد الطعام. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا عام؟ هذا عام إلا إذا دلت القرينة على أن صاحب البيت يحب أن تبقى، لأن الحق له. فإذا علمت القرينة أنه يحب أن تطيل فلا بأس. في شخص يقول عزم ناس فانتهى الطعام وجلسوا فثقلوا عليه، فجاء وجاب لهم بخور عود. جرت العادة أنه العود يكون في آخر المجلس علشان يفهمون يطلعون، فجاء وبخرهم ما طلعوا، يسمونه الضيف الثقيل أو الثقلاء. فالرجال حرج ما يقدر يقول هم طلعوا، وش قال؟ قال يقولون ما بعد العود قعود. ها؟ قال ذول طلعوا لئام مرة، يعني هو حط لهم البخور مستكة، تعرفون مستكة يشبه اللبان كذا، لو ريحة راح يطيب لك رخيص يبخرون بأحيانا. قالوا هذا مو بعود هذا مستكة. قال لهم ما بعد المستكة اتكاء. الله غلبهم يعني في الأخير غلبهم فخرجوا. المهم الإنسان يعني هذه آداب جميلة جدا، وهي يعني دقيقة لكن فيها إزالة الحرج عن المسلمين ولا سيما النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا فيها الحفاظ على إيش؟ على المحبة والمودة. لأنك إذا دخلت بدون دعوة أو أنك أطلت الجلوس فإن صاحب البيت سيستثقلك ويبدأ يكرهك وينفرك. والشريعة تحرص كل الحرص على تأليف القلوب، على إشاعة المحبة بين المسلمين. ثم ذكر الله عز وجل السبب، قال ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. يستحيي بيائهم ولا بياء واحدة؟ يستحي، يقولون تأتي هكذا وهكذا، الأفصح بيائهم، لكن في قراءة فيستحي بياء واحدة، والله لا يستحي من الحق. في قراءة مشهورة بالياء يستحي، قراءة ثانية يستحي، كلها صحيحة بالياء